أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني بداية وحشتوني، ومتعودتش أبدا أن أنا أوقف درس من الدروس إلا إذا كان الأمر قهري يعني. وطبعا أمام بيت الله الحرام وأمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف أي حاجة، فسامحوني على هذا الانقطاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن المرة الجاية الدروس ما تنقطعش، تكونوا معايا هناك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ درس هو بمثابة مقدمة وتمهيد للدورة التي ستبدأ بإذن الله يوم السبت القادم. إحنا كنا قلنا إن شاء الله نبدأ دورة علمية تحت عنوان أو شعار اعرف عدوك، هتبدأ إن شاء الله بإذن الله بدءا من الأسبوع القادم، هيبقى يومين في الأسبوع السبت والثلاث برضو بين المغرب والعشاء، هيبقى درس لكشف مخططات الأعداء ضد الإسلام، ودرس لبناء الأمة، ودرس لبناء الأمة. إذا كان عدوي بيجتهد في هدم أمتي، فإيه أنا دوري في مقابلة هذا الجهد من عدوي؟ أبني أمتي إزاي؟ أستعيد أمتي إزاي؟ شوفوا أحبابي، الأمة نامت وطال نومها، ومرضت واشتد مرضها، ولكن لن تموت الأمة أبدا. هذه الأمة لن تموت أبدا، هذا وعد الله ووعد رسول الله، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلن تزال الأمة بإذن الله ظاهرة، ممكن تكون نامت شوية، ممكن تكون مرضت بعض الشيء، ولكن لن تموت أبدا، وستظل راية هذه الأمة مرفوعة إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأعداء تكالبوا على الأمة، ولولا أنه من هدي القرآن ومن هدي السنة فتح المخططات لما صنعنا ذلك. فليتدبر في نصوص القرآن ويتدبر في نصوص السنة، يجد أن الله سبحانه وتعالى فضح كل عدو من أعداء الأمة، فضح اليهود، فضح النصارى، فضح المنافقين. الصورة اللي احنا سمعناها الآن اتسمت بالفاضحة، سورة التوبة. ليه؟ لأنها فضحت عدوا من أعظم أعداء المؤمنين اللي هو عدوهم المنافق، العدو الخفي اللي مش ظاهر. علشان كده السورة دي اتسمت بالفاضحة. الله سبحانه وتعالى وضح المشاعر التي يكنها أعداء الأمة للأمة: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه هي مشاعر هؤلاء تجاه أمة الإسلام. من أجل ذلك هم يحيكون المخططات ويدبرون المؤامرات من أجل تدمير الأمة، من أجل إماتة الأمة. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هناك عداوة بين الأمة وبين كثير من الأعداء. أعداء الأمة كتير، مش عدو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. روسيا ملهاش العدو واحد، أمريكا، وهكذا أي قوة في الأرض تجد إن لها عدو واحد إلا أمة الإسلام. إلا أمة الإسلام أعدائها كثر جدا، وده اللي احنا هنوضحه الآن من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا دلوقتي سمعنا آيات من كتاب الله توضح لنا هذه المشاعر التي يكنها هؤلاء في صدورهم تجاهنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد وضح لنا ذلك في سنته. نأخذ اليوم حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنقف معاه عدة وقفات ليتبين لنا حال الأمة، ليتبين لنا المرض اللي أصاب الأمة، ليتبين لنا إزاي نعالج الأمة. روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي الدنيا في كتابه العقوبات والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية بإسناد جيد من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. خد بالك، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. يبقى هم عدو واحد ولا أكثر من عدو؟ خد بالك، أنا هقرأ الحديث سريعا برواياته وبعد كده نقف مع كل كلمة أو لفظة وقفة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال أي ثوبان: قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا؟ وفي رواية: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا. يعني احنا نبقى قليلين زي ما كنا في صدر الإسلام؟ قال: لا. وفي رواية قال: بل أنتم يومئذ كثير. وفي رواية: بل أنتم يومئذ أكثر عددا، ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم. وفي رواية: ولينتزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ويجعل في قلوبكم. وفي رواية: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية: حب الدنيا وكراهية الآخرة. هذا حديث نصدر به الحديث بين يدي اعرف عدوك، حتى يتبين لنا من هو العدو وما صفات العدو ولماذا تجرأ العدو علينا وما مرضنا وكيف النجاة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفار أمم، مش أمة واحدة، يهود، نصارى، مجوس، علمانيين، إلحاديين وغيرهم. هذه الأمم فيما بينها اختلاف، يعني الأمم دي أصلا بينها وبين بعض خلاف، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال الله في شأن أمة واحدة: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني إذا كانت أمة اليهود ذات نفسها بنشوفها أن هي أمة مجتمعة ومؤتلفة لا 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 لا، ده بينهم من بعض حروب. تحسبهم جميعا من أول وهلة تنظر إليهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا الاختلاف اللي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. هذه الأمم بينها وبين بعضها اختلاف، ليس بينها وفاق ولا اتفاق، ولكن يتفقون في أمر واحد، يعني عقائدهم مختلفة، أفكارهم مختلفة، ديانتهم مختلفة، أراضيهم مختلفة، ألسنتهم مختلفة، ومع ذلك ليس لهم إلا هدف واحد، أنت كمسلم. هو ده الهدف اللي دايما بيجمعهم، هي دي الغاية اللي دايما بتجمعهم، عدو واحد الإسلام والمسلمون. من أجل ذلك نجد تحالف بين اليهودية والنصرانية، وبينهم عداء شديد ذكره الله في القرآن: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود. فمع اقتناع كل فريق من الفريقين اللي إن الآخر على باطل، إلا إنهم يجتمعون عليك. عجيبة جدا إن اليهود يجتمعوا مع نصارى أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول أوروبا، إزاي؟ هذا الاجتماع لا يكون إلا على عدو واحد اللي هو الإسلام. لذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى لنا هذا الأمر، أمر الخلاف والشقاق اللي موجود بينهم. ولكن انتبه يا مسلم، إذا كان هؤلاء أهل خلاف وأهل شقاق فإنهم يجتمعون دائما على حربك. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الأمر، وكذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن، فقال الله عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والكفر كله ملة واحدة. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بهذه الآيات يتبين لنا حقيقة الصراع بين أمة الإسلام وأمة الكفر، ولا وأمم الكفر وأمم الكفر. هذا الخلاف هو خلاف دين وخلاف عقيدة، مش خلاف أرض زي ما بعض الناس بيردد. الخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف في الدين وفي العقيدة قبل أن يكون خلاف في الأرض. فينبغي على المؤمنين أن يتركز هذا الأمر في عقولهم، بل وفي قلوبهم، أن هؤلاء لن يقفوا بجوار المسلمين أبدا، لا مجلس أمم ولا هيئة من الهيئات ولا مجلس من المجالس، لا لا لا، زي الكلام ده كله ورا ظهرك، الكلام ده كله ورا ظهرك. هذه منظمات ما أقيمت إلا لحرب الإسلام. يا ترى فين هذه الأيات وفين هذه الأمم من أحوال المسلمين ومن شؤون المسلمين؟ هات خريطة العالم حطها قدام عينيك، وقدام أي جهة من جهات الأرض حط صبعك، هتجد إن في هذه الأرض دماء للمسلمين بتنزف، هتجد إن هذه الأرض تشعبت تشبعت بدماء المسلمين. فين الهيئات من قضايا المسلمين؟ فين؟ لما قالوا ان العراق فيها سلاح نووي دمروا العراق. طب وكوريا مش فيها سلاح نووي؟ طب وامريكا مش فيها سلاح نووي؟ اسرائيل مش فيها سلاح نووي؟ علشان تعرف ان المساله مش مساله هيئه او مجلس، ده المساله مساله حرب على الاسلام، وهذه الحرب حرب اعتقاد وايمان ودين، مش حرب ارض. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا الآن أن هؤلاء مش مجرد عدو يسيس، ده عدو وعدو مبين. ووضح الله لنا أن حربهم معانا مش حرب وقتية للحظة من اللحظات، لا 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 لا، ده حربهم معانا مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يزالون، لفظة تدل على التكرار والاستمرار والمداومة على هذه الحرب حتى يتحقق لهم هذا المراد وهذه الغاية، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وخد بالك إن هذه الحرب قد جعل لها هؤلاء ميزانيات مفتوحة، فهم يرصدون كل تحرك للمسلمين، يرصدون مواقع القوة ومواقع الضعف، يرصدون حالات النشاط وحالات الكسل والخمول، بيرصدوا كل شيء للمسلمين. ومن عجيب ما قرأت النهاردة وأنا بحضر درس اليوم، إن أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تصدرت أمريكا الدولة اللي هي تعتبر أعظم دولة وأقوى دولة في العالم، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بفرض قانون. قانون ده بيسمح بالإنفاق بسخاء على برامج للدراسات العربية والإسلامية في الشرق الأوسط، ده عن طريق الجامعة الأمريكية. إيه اللي دخل الجامعة الأمريكية مع وزارة الدفاع؟ ما هي الجامعة الأمريكية قالت في أول يوم بتفتتح فيه، قالت إن هي مش جاية مصر عشان تعلم شباب مصر، ده هي جاية عشان تنصر شباب مصر، تجد أفسد الشباب هناك. فشاهد إن وزارة الدفاع فرضت قانون، القانون ده بيجبر الدولة على الإنفاق بسخاء على المركز اللي هو بيقوم بالبحث في الدراسات الإسلامية والدراسات الشرق أوسطية بسخاء. ما يجيش في لحظة من اللحظات تقول لي لا 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 مفيش فلوس، لا لا لا، أموال تنفق بسخاء. واستعانت في هذا المركز في الجامعة الأمريكية بكثير من المستشرقين الأوروبيين اللي هم كانوا موجودين في العالم الإسلامي منذ فترات طويلة، وما هي إلا سنوات، وأصبح هناك مئات من المراكز التي تبحث في الشؤون الإسلامية والاقتصادية والتجارية والأخلاقية والاجتماعية والفنية والرياضية للعالم الإسلامي. كل ده علشان يبدأ يعرف إيه نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للمسلمين. هذه المراكز تمد سياسيين بالمعلومات والاقتراحات والآراء والخطط التي من خلالها يستطيع هؤلاء تنفيذ مخططاتهم في الشرق الأوسط وسط المسلمين يعني. فشاهد أن هؤلاء بيرصدوا كل حركة من حركات المسلمين. والكلام ده لما قرأته مش جديد بالنسبة لي، لأن الكلام ده احنا لو رجعنا للسيرة هنجد الكلام ده موجود، أن أعداءنا بيرصدوا كل حركة من تحركاتنا، ده كلام قديم معروف، يعرف امتى يخش وامتى يخرج. واصرح ما ورد في هذا ما ثبت في الصحيح في قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. كعب بن مالك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره 50 يوما لحد يكلمه ولا يلقى عليه سلام ولا يرد عليه وزوجته تفارقه وتذهب الى اهلها، كعب بن مالك بيسطر لنا مخطط من مخططات الأعداء، بيوضح لنا إن الناس دي مش غافلة عنا ولا نايمة، لا لا لا، ده الناس دي بتقضي ليل نهار علشان تعرف أحوالنا إيه. فيقول كعب بن مالك: فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط الشام، أي فلاح، ممن قدم بالطعام ليبيعه بالمدينة، فيقول: من يدل على كعب بن مالك؟ راجل فلاح جاي من بلاد الشام وجاي بيسأل على كعب بن مالك، ايه الحكاية؟ فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، يعني بعرف أقرأ واكتب، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. إيه ده؟ هو إيه اللي عرف ملك غسان في بلاد الشام؟ هنقول على أقل تقدير بينها وبين المدينة ما يقرب من 800 كيلو. اللي عرف ملك غسان إن النبي في المدينة هجر أقوام من الناس دي كعب بن مالك. إيه اللي عرفه؟ عرف منين؟ ومين اللي نقل الأخبار؟ والأخبار دي اتنقلت بسرعة إزاي؟ ده احنا في الاتوبيس 8 9 10 ساعات علشان ننطلق من المدينه لتبوك. الناس اللي كانوا في العمره معانا عارفين الكلام ده. الكلام ده انتشر ازاي؟ طب احنا كنا ماشيين على راكبين اتوبيس سرعته 125 كيلو متر في الساعه. طب ده لو راكب فرس ولا راكب جمل ولا راكب حمار، وده راجل فلاح. الاخبار دي وصلت ازاي؟ الاخبار دي وصلت امتى؟ طلعت من المدينه امتى؟ وصلت لملك غسان امتى؟ وفكر امتى؟ وكتب الرسالة امتى؟ وبعت الرسالة مع النبطي ده امتى؟ والنبطي ده وصل المدينة ازاي؟ ده ان دل فانما يدل ان الناس دي بترصد كل حركة من حركات المؤمنين. بلاد الاندلس والكلام ده انا ذكرته لكم قبل كده، لما قلت لكم لما كانت بلاد الاندلس اوروبا نفسها تحصل على بلاد الاندلس اللي هي اسبانيا والبرتغال، دي بلاد مسلمين محتلة. أسبانيا والبرتغال دي بلاد الأندلس، دي أراضي محتلة، دي أراضي مسلمة محتلة. يبعت ملوك أوروبا للأندلس عيون وجواسيس، أرصد لنا التحركات. عمر بيعمل إيه؟ ده عمر بيحضر مجلس علم. وعبد الرحمن، ده عبد الرحمن طلع عمره ورجع. طب ومحمد، ده محمد قاعد يقرأ قرآن. طب واحمد، احمد ده بيسعى على الارامل والمساكين. طب وزيد ده بيعمل، وفلان بيسوي، يرجع العين، ده حصل كذا 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 كذا. يقول لهم: لا لا لا، عمركم ما تدخلوا الاندلس دلوقتي، عمركم ما تدخلوا الاندلس دلوقتي. طب استنوا شوي، طب نبعت لهم كده شويه مغنيين وشويه رقصات وندندش الجو شويه، دندش يا عم. تدور الايام، يروح العين. ها عبد الرحمن فين؟ ده عبد الرحمن كان بيشرب مش عارف ايه وايه وايه. طب وزيد؟ ده زيد ده ساب المسجد وقاعد يلعب كورة. طب وفلان؟ ده فلان ده انت عارفش بقى، ده كان ماشي مع بنته. طب وفلان ده بيزني؟ طب وفلان ده بيعمل كذا؟ وفلان؟ طب ورجالة كبار قدام المسلسلات والمصارعة الحرة قدام الافلام اصل احنا رحنا شفنا راجل كبير لقينا عمال يعيط، راجل حجوز. طب انت بتعيط ليه؟ ليه بتبكي؟ اصل خاتم حبيبتي وقع في البحر وللاسف ما بعرفش اعوم، نفسي كنت انزل اجيب لها الخاتم. قال بس خلاص، ده هي الاندلس كده سهل جدا نخشها. نقل الكلام ده، قال لهم: يا جماعه اذا كان كبار السن بيعيطوا علشان حبيبته الخاتم وقع في البحر ما بيعرفش يعوم، بس خش الاندلس. ودخلوا الاندلس وعملوا محاكم التفتيش اللي دبحوا فيها آلاف مؤلفة من المسلمين، وتحولت المساجد في الأندلس إلى كنائس. بيرصد تحركاتك. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. القصعة الطبق، الطبق ده بيبقى فيه ايه؟ لحم، فراخ، ورز، خير يعني. النبي عايز يقول لك ان انت مش ضعيف، انت قوي وعندك كل سبل الخيرات. ارضكم منبع الخير ومنبع البركه، ولكن انت مش عارف تستغل. اضخم احتياطي لحقول النفط في العالم فين؟ مع المسلمين. مناجم المعادن اللي بتقوم عليها الصناعه الاوروبيه فين؟ عند المسلمين. القارة اللي بتتوسط القارات كلها وتربط كل القارات، وبالتالي هي محط لكل التجارات العالمية فين؟ عند المسلمين. أعظم الأماكن وأعظم مناخ فين؟ عند المسلمين. أعظم أموال فين؟ عند المسلمين. الإسلام فين؟ أعظم قوة. الإيمان فين؟ عند المسلمين. ولكن المسلمين ما بينتبهوش لكل هذه الامور، لا ينتبهوا ابدا لمصدر قوتهم ابدا. يا جماعه ده احنا لما التفتنا لسلاح واحد من اسلحه الامه في حرب 73، الدنيا قامت ولم تقعد. لما مجرد تهديد هنمنع البترول، الدنيا كلها قامت ووقفت، ما يقدروش. دلوقتي اوروبا وامريكا بتفكر احنا ازاي المعدات والاجهزه اللي بتشتغل عندنا بالوقود العربي المسلم ازاي نشغلها بحاجه من عندنا احنا، لان زي ما قالوا في 73 هنوقف، ممكن في اي لحظه نقول نوقف، ساعتها توقفوا الحياه عندنا. ولما تجرأ هؤلاء الاقزام على رسول الله وبدات المقاطعه مع منتجات الدنمارك، عشرات من المصانع ورجال الأعمال الدنماركيين جم تحت رجلينا، تحت رجلينا أذلة كلاب. لما سلاح واحد قلنا احنا هنقاطع، وكانت مقاطعة يعني ايه كده. فتخيل لو قطعنا بجد، تخيل ان احنا وفي يوم قلنا لهم خلاص احنا نوقف كل حاجة. للأسف واحنا في المدينة قابلت رجل أمريكي مسلم، فالمهم سألته قبل الإسلام وأحواله قبل الإسلام والكلام ده، فبيقول لي أنا مش عارف، كنت دايما بفكر أقول المسلمين دول بإيديهم يعني أسلحة لو استخدموها ضدنا هنضيع في أيام وليالي، مش في سنين ولا في شهور. كنا بنقول إحنا بنصنع منتجات ونروح نرميها للمسلمين نكسب من وراهم، وبخاصة في مكة والمدينة، وبخاصة للمصريين. المصريين لو جم مكة والمدينة عمرة أو حج وما اشتروش حاجة هنتكبد خسائر بالمليارات. قلت سبحان الله، احنا في ايدينا فعلا أسلحة جبارة ولكن ما استغلناهاش. والنبي يقول لنا اهو، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وعدونا لما جالنا احبابي، يعني عدونا لما جالنا بدا يقسم، كل واحد ياخد حته. والكلام ده برضو مش جديد، النبي قاله لنا، بس للاسف احنا بعيد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن حواله رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: ستجندون اجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، هتتقسموا. صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، هتتقسموا حتت يا مسلمين، وده هيبدا من ضمن المخططات اللي عدونا بيعملها تقسيم العالم الاسلامي زي ما هذكر لكم الان. فشاهد ان عدونا لما جه بلادنا وبدا ياخد الخيرات اللي عندنا قسمنا قطع. والكلام ده اللي بيقرأ في التاريخ يعرف الكلام ده كويس. معاهدة سايكس بيكو سمعنا؟ ممكن أبانا الكبار يكونوا سمعوا عنها، وأبانا الكبار المثقفين. إيه قصة المعاهدة دي؟ منطقة الشرق الأوسط تخضع لحكم الإنجليز، وبخاصة في البصرة وبغداد ومدينتي حيفا وعكا. العراق مع بريطانيا، حيفا وعكا في الشام مع بريطانيا. إيطاليا تاخد ليبيا، فرنسا تاخد تونس المغرب الجزائر، مصر ياخدها الإنجليز. يبقى إذا تجد إن دول العالم بدأت تاخد من القصعة، دي تاخد دي ودي تاخد البلد دي ودي تاخد البلد دي ودي تاخد البلد دي. مش كده بس، وكل دولة عربية يرأسها زعيم عربي. نسمع الكلام ده، هي دي العروبة، هي دي الوطنية، إن يحكمنا زعيم عربي. اسمع بس، اسمع بس، البند تحت إشراف فرنسي أو إنجليزي، يعني اللي يبدأ يحركه الدول الأوروبية، وبعد كده تزرع دولة ترعى الخدمات الأوروبية داخل الوطن العربي. ايه هي بقى؟ بعد ذلك تقسيم البلاد العربية إلى دويلات صغيرة لا قوام لها ولا وزن لها بين الأمم. قسم بقى، يبقى لما نقسم دي الحدود بتاعتنا بين العراق والكويت. لا ده احنا لنا 10 كيلو متر جوه الكويت، نعمل ايه؟ خش ضرب الكويت. طيب والبحرين ودولة جنبها، في جزيرة في البحر، البحرين تقول دي بتاعتي وقطر تقول دي بتاعتي، خلاص نعمل ايه؟ يبقى في بينهم وبين بعض مشاكل. طيب والسعودية على حدود مع الأردن، وروس سوريا محدود مع مش عارف مع ايه، واشغلهم بقى بينهم بين بعض ان في مشكلة بينهم بين بعض على قطعة من الحدود. طب يا جماعة مصر والأردن، بدل ما يبقى في مصيبة زي المصيبة اللي كانت حصلت في الأيام اللي فاتت دي وإحنا ذقنا المرار فيها، مشكلة التكدس، يا جماعة الموضوع ده يتحل في إيه؟ الموضوع ده يتحل بكوبري، يتعامل وتنتهي المسألة دي كلها. ما نروحش نلاقي مثلا 5 6 كيلو عربيات واقفة والناس مرمية، إحنا واصلين مثلا العقبة يوم الأربع أو الخميس، بنسأل الناس أنتوا واقفين هنا من إمتى؟ يقولوا لنا ده إحنا واقفين من يوم السبت، والإسعاف داخل خارج عمال يحمل أطفال، والنساء الكبار والرجال الكبار نايمين في الأرض. يا جماعة كسروا الحدود دي، سيبوكم من الحدود دي، اوصل الحدود يا جماعة. أوروبا ما فيش فيها الكلام ده، أوروبا تركب فيها قطر تلف بيه 17 دولة أوروبية قبل كده، والكلام ده بعض الناس عارفينه، جالي عقد في ألمانيا أمسك مركز إسلامي هناك، فكان الاوراق بتتاخر شويه، فالراجل بيقول لي معلش الاوراق اتاخرت عنك شويه ومش عارف ايه، فبقول له ليه التاخير؟ قال لي انت ما بتاخدش تاشيره لالمانيا، ده انت بتاخد تاشيره ل 17 دوله اوروبيه. المانيا ما فيش فيها حدود، اطلع عدى على 17 بلد ما حدش يقول لك طلع جواز السفر بتاعك، تاشيره دخول تاشيره خروج، تاشيره دخول تاشيره خروج. اللي بيعيق الناس في السفر لحج بيت الله كل شويه يقف، ايه يا جماعه ده انت داخل البلد المفروض تشوف الجوازات وتاخد خطه دخول، تطلع شويه تمشي، ايه يا جماعه لا لا ده انت خارج من البلد المفروض تاخد ايه؟ تاشيره خروج والناس تشوف الجوازات. ليه؟ اوروبا ما فيهاش كده، ربنا ما امرناش بكده ولا النبي امرنا بكده، ولكن ده كان مخطط لتقسيم العالم الاسلامي. كل دوله من الدول الاوروبيه تبدا تنزع بعض الخيرات من بلاد الاسلام. قلنا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ، إحنا قليلين علشان الناس دي تقسمنا بالصورة دي وتاخد خياطنا بالصورة دي وينتهكوا حرماتنا بالصورة دي، إحنا قليلين يا رسول الله؟ قال لهم لا مش قليلين ولا حاجة، بل أنتم يومئذ كثير، وفي رواية أكثر عددا. أمال إيه الحكاية؟ حكاية يا جماعة إن المسلمين قوتهم مش في عددهم، حكاية إن المسلمين قوتهم مش في عددهم. من امتى المسلمين بينتصروا بالعدد؟ من امتى المسلمين بينتصروا في العدد؟ عمري ما سمعت عن غزوة المسلمين انتصروا بها بالعدد، اللهم الا حنين. وما كانوش كتير عدد، بس كان عددهم كتير مش اكتر من عدوهم يعني. يعني في بدر 300 مقابل 1000، احد مسلمين طالعين 1000، عبد الله بن ابي بن سار راس المنافقين رجع بثلث الجيش، يعني 750 قصاد 3000. الخندق 10000 مقاتل من المشركين جايين للمدينه. مؤته 3000 قصاد 200000، يعني كل مسلم قصاده 66 رجل بيقاتلهم. تعرف يعني ايه؟ يعني تخيل المسجد ده قدامه 2 3، تخيل العدد ده كله قصاده 2 3 ولا حاجه. ايه 3000 قصاد 200000؟ ولا حاجه. مسلمين لما قالوا نعمل ايه، نرجع ولا نبعت للنبي يبعت لنا امدادات ولا نعمل ايه؟ قام عبد الله بن رواحه وذكرهم ان يا جماعه الاصل مش عدد، الاصل مش عدد. ايها الناس، ان الذي تخافون منه الان هو الذي جئتم اليه. انتوا خايفين من الموت؟ الموت ده اللي انتوا خرجتم عشانه. ان الذي تخافون منه هو الذي خرجتم من اجله، والله ما هي الا احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهاده. قوموا على بركه الله، يقوموا ينتصروا. فالمسلمين مصدر قوتهم احبابي مش العدد. مساله لو العدد، احنا عددنا مليار ونص، فين المليار ونص؟ والله العظيم يعني حبيت أشاهد عظمة المسلمين في مكة، فطلعت في الدور الثاني في بيت الله الحرام في ساعة معروف إن الساعة دي بيبقى المسجد فيها ممتلئ، اللي هي بين المغرب والعشاء. طلعت وبصيت، أنا لو رميت إبرة هتقع على راس واحد مش هتنزل في الأرض. فقلت والله لو كل واحد من هؤلاء بسق بسقة واحدة على إسرائيل هنغرق إسرائيل. والله العظيم لو كل واحد بسق بسقة واحدة على إسرائيل هنغرق إسرائيل. حبيت أشوف العز ده في المدينة. في المدينة المسألة تجدها يعني تلاحظها بأمر يسير. اقف بس على مدخل الحرم وشوف زحف المسلمين على المسجد النبوي، منظر. واحنا مش ايام موسم، يعني احنا مشينا قبل موسم رجب ما يخش. انا يكفيني بس اطلع على جبل عرفات وشوف الملايين اللي موجوده هناك، شوف الملايين اللي موجوده في منى، شوف الملايين اللي موجوده هناك في الحج، تعرف قوه المسلمين. ولكن هل قوتنا في عددنا؟ لا والله، قوة عمرها أبدا ما كانت بالعدد، قوة دايما كانت في الإيمان. سلمة بن الأكوع وحده يقابل جيش كامل من المشركين عدا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وحده وبيجري وراهم. وكان سلمة بن الأكوع معروف بالعدل وكان يسبق الخيل، لو هو بيجري قدامه حصان بيجري كان بيسبقه من شدة عدوه. دي كان من الميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزه بيها، فكان بيجري وراهم، فكان بيردد وهو يقول وينشد خذوها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. شايف الجيش قدامه عيال بترضع صغير، لدرجة ان الجيش وهو بيجري قدام سلم الأكوع كان ده بيرمي الدرع وده بيرمي السيف وده بيرمي الاكل اللي معاه وده بيرمي الفلوس اللي معاه وده بيرمي الحزام، ليه؟ يتخفف عشان ما يلحقهوش. بالسهم بيصيب وبالسيف بيقاتل. مسألة مش مساله عدد ابدا، مساله ايمان، مساله تعلق بالاخره، مساله لا يهاب الموت. احد المعارك اللي كانت بين المسلمين والروم كان عدد المسلمين 15000، عدد الروم 600000. قارن بين الأعداد، 15000 مقابل 600000. لما قائد المسلمين يسمع بالكلام ده ما يقولش ده عندهم سلاح نووي، ما يقولش ده عندهم قمر صناعي بيجيب الفانيلا ميدل ولا اكس لارج، ما بيقولوش الكلام ده ابدا. بدأ يتشاور مع الجندز فقالوا له احنا هننزل على رأيك، فقال امهلوني دقائق. دخل الراجل خيمته، لبس كفنه واتحنط وطلع بيقول للجيش ده رأيي وانتوا رأيكم ايه؟ قالوا بس كده، وانت كمان امهلنا دقائق. دخلوا تكفنوا وتحنطوا وما هي الا لحظات وكان ملك الروم بين ايدين قائد المسلمين. مش بالعدد، مش بالعدد ابدا، ما تظنش المسألة مسألة عدد، ولكن المسألة عندنا مسألة ايمان. اكبر جيش خرج من جزيرة العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جيش تبوك، 30,000 مقاتل طالعين لجيش الروم اللي كان يتعدى 200,000 مقاتل. وسبحان الله، سبحان الله، النبي ما قتلش، قبل ما يقاتل قذف الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين ولوا هاربين. مش كده وبس، ده كل قبائل العرب جت تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فالمسألة أحبابي مش مسألة عدد، مسألة عندنا مسألة إيمان، مسألة دين، مسألة إن أنت لا تهاب الموت، مسألة إن أنت قلبك معلق بالآخرة. آخرتها إيه؟ هموت إن شاء الله في الجنة. وإذا نظرنا في أي لحظة من اللحظات إلى العدد هتجد إن كبات دايما بتيجي من العدد. إسرائيل كلها كم مليون؟ إسرائيل كلها كم مليون؟ عملت إيه فينا في 48؟ وعملت فينا إيه في 56؟ وعملت فينا إيه في 67 معذرة؟ عملت فينا إيه؟ مسألة مش مسألة عدد. لو هتبص للعدد نرجع لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن عنكم شيئا. لما بعض من الناس اللي دخلوا في الإسلام، هم لسه داخلين في الإسلام، من الذين أسلموا في الفتح، طبعا النبي خلص غزوة الفتح وطلع على طول على حنين، بعضهم بص للجيش 10,000 مقاتل و2,000 اللي أسلموا في مكة، عم احنا 12,000. العرب عمرها في حياتها ما سمعت بجيش 12,000. لن نهزم اليوم من قلة. بقى كده بصيتوا للعدد ما بصيتوش للإيمان؟ طيب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. دي الكثرة، دوق بقى طعم الكثرة. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي على الناس ويذكرهم بالنصرة وبالهجرة لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ذكرهم إن العيش الحقيقي هو الآخرة، ذكرهم الحياة الحقيقية في الجنة، ذكرهم بأعمالهم التي قاموا بها قبل ذلك من النصرة والهجرة يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، وتذكروا هذا الأمر ونزعت الدنيا وموازين الدنيا من قلوبهم وعقولهم وعادت إلى قلوبهم وعقولهم موازين الآخرة، كان النصر. شوف سبحان الله المسألة تغيرت وتبدلت إزاي. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب لما عادت الموازين لنصابها مرة ثانية مسألة الآخرة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يا جماعه والله المساله ابدا مش مساله عدد. انظر لهذه السنه الكونيه لله في الكون، ان النصره لا تكون الا للمستضعفين، ولكن استضعفهم في عددهم وقله حيلتهم، ولكن هم اقوياء في جانب اخر، في جانب الايمان. قال الله عز وجل: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين. التالت ايه؟ ونمكن لهم في الارض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وهامان والجنود اللي ربنا قال فيهم: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. يعني القوه والعدد ده هيقف قدامه مجموعه ضعيفه حقيره صغيره العدد. لان الناس دي علت بالايمان، وطالما ان هي علت بالايمان خلاص الله سبحانه وتعالى ينصرهم. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. قليل العدد، قليل العدة، قليل العتاد، معكمش إلا فرسين اتنين، فرسين اتنين بس، يعني معهمش في الجيش إلا فارسين بس وتلتمية قصاد ألف. ولكن زي ما قلت لكم المسألة مش مسألة عدد. طب يا رب المسألة مسألة إيه؟ قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر. أكثر الناس عددا؟ أكثرهم عدة؟ أكثرهم عتاد؟ لا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمن، المؤمن اللي يحقق الإيمان، اللي قلبه يكون معلق بالله وبالدار الآخرة، ده اللي بينصر الله. إنما العدد زي احنا نقول اعمل عدد في الليمون، العدد في الليمون، سيبك من الكلام ده. اعد العده ايمانيا، اعد العده عسكريا، اعد القوه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بس ربنا سبحانه وتعالى طالبك باعداد، اعد انت ما تستطيع، يعني انت بس قم بالاعداد بس. والله جيش، الجيش اللي قدامك ده لو ملايين ومليانه، لو معاه، يعني يا جماعه احنا مش كنا بنسمع ان اسرائيل معاها زرار لو ضغطت عليه تحول قناه السويس لنار؟ راح فين الكلام ده؟ خط بارليف اللي كانوا بيقولوا مفيش قوه في العالم تستطيع ان هي تعديه، فين الكلام ده؟ انت بس اعد، بس ما تسالش بعد كده ايه اللي هيحصل. امكانيات معاهم، اسلحه معاهم، القوى العظمى في العالم معاهم، الحجاب او الحاجز اللي بينك وبينهم بقوى العالم وبقوى العقل محدش يستطيع ان هو يعديه. وانا في الجيش لما رحت بس شفت البقايا، البقايا بتاعت خط برليف، قلت الناس دي عدت ازاي. وازدادت المساله ان انا كنت في سلاح مهندسين، وكان سلاح المهندسين ده له عده اتجاهات يعني، فكان من ضمن الاشياء اللي هو بيقوم بها مساله تدبيش اي قاعده قويه كان العدو يعني بيستخدمها. حاطط جوه، بص خط برليف ده رمال، جبل رملي عظيم، جوه الجبل ده حاجه اسمها نقطه قويه. نقطه قويه دي معناها يعني جيش جوه المكان ده. كان من ضمن التدبيشات اللي احنا بنعملها ممر كانوا عاملينه وحاطين فيه عساكر وجنود ومعدات واسلحه ورشاشات والكلام ده، كان عاملين السقف بتاعه 6 متر خرسانه. يعني هات اقوى قنبله في العالم مش هتدمر سقف زي ده. وخرسانه عاملينها بضمير. يعني مش زينا كده اقلب وعدي يا عم. لا 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 مش كده خالص. بميزان العقل الكلام ده نعديه ازاي؟ بميزان العقل هم يكون عندهم بس زوار كده اتك عليه ولا على قناه السويس كلها. طب الناس اللي عدت دي عدت ازاي؟ الناس اللي هم بيقولوا عندهم اقوى جهاز مخابرات في العالم، اتضحك عليهم ازاي؟ وكنت طبعا ما بحبش طبعا افخم في حرب اكتوبر، لان هي طبعا مش بالصوره اللي احنا هي مرسومه لي. المهم الشاهد يعني، الشاهد احبابي انت اعد، اعد عدتك، عد علميه، عد ايمانيه، عد اخلاقيه، عد تربويه، مع العده العسكريه، ودع الامور للمالك. شوف مش هتحارب، ربنا سبحانه وتعالى يخسف بهم. روسيا اللي هي كانت اعظم قوه في العالم كانت بتحارب، هي بين عشيه وضحاها اسعار طلعت ونزلت، روسيا راحت فين؟ راحت روسيا. الاتحاد السوفيتي فين؟ لو كان يعد من اعظم القوى في العالم ضاع راح. فانت اعد، خد بالاسباب، وبعد كده خلاص بقى سيب الامر لله. فالشاهد اللي انا عايز اكد عليه احبابي، احنا نصر المؤمنين ما بيكونش بعدد ابدا ولا بعده ابدا والله. واقرا التاريخ، اقرا التاريخ، شوف حروب التتار، شوف حروب الصليبيين، شوف اي حرب من الحروب، شوف الحال كان فيها ايه. ولكن اعد، صليبيين دخلوا ارض الشام واحتلوا بيت المقدس وقعدوا فيه 90 سنة، 90 سنة. صلاح الدين قبل ما يخرج من مصر، قبل ما يخرج من مصر اعد واجتهد. كان اول حاجة رجع الناس للسنة وطرد البدعة من مصر. علشان كده صلاح الدين يعد يعني من ابغض الناس عند الروافض وعند الشيعة. ليه؟ لان هو ابطل مذهب التشيع في مصر، هو اللي طردهم من مصر بعد ما كان بعد كل اذان يسب ابا بكر وعمر. هو ابطل هذه العادات. بعد ما كانت الدولة الفاطمية والدولة العبيدية بيكتبوا بماء الذهب على المساجد اللهم لعن ابا بكر وعمر، ابطل لهم كل الكلام ده. وشعب مصر شعب سني، سبحان الله. اي عادات او اي تقاليد موجودة في مصر بقالها 200-300 سنة، بقالها 200-300 سنة، صعب ان احنا نغيرها. الدولة العبيدية قعدت في مصر 400 سنة، سبحان الله. اول ما ابطل عندهم، ابطل مسألة سب ابو بكر وعمر على المنابر وعلى الاذان وبعد الاذان، سبحان الله. الناس كانت نفسها في كده اصلا، ومجرد ما طرد الدولة دي من مصر بفضل الله يعني مصر عادت لدولة سنية، أقام السنة في مصر، ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، ربط الناس بالله سبحانه وتعالى. صلاح الدين كان رجل خبير في سيرة النبي، ولو رجعت معركة حطين وما كان قبلها من معارك هتجد ان كل معركة من المعارك دي ان صلاح الدين كان بيدرس غزوات النبي غزوة غزوة، زي ما النبي استغل عنصر المية في بدر برضو صلاح الدين استخدمه في حطين. فالشاهد ان صلاح الدين اسس دولة من البداية على السنة، اسس دولة من البداية تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، تحب الصحابة وتحب اهل البيت وتعطي لكل ذي حق حقه. فهو من البداية صلح البلد، صلح البلد، صلح البلد، رجع البلد تاني للكتاب والسنة، قضى على الخمارات وعلى الحوانيت، وأوقف كثير من المعاصي اللي كانت موجودة في مصر. فلما تم له ذلك قال بس كده أنا أقدر أطلع أقاتل الصليبيين. ودايما أحبابي اسمعوا الكلمة دي، بيت المقدس ما حرر بصلاح الدين وحده. يا جماعة الجيش اللي طلع بيه صلاح الدين ما كانش صلاح الدين فيه بس، ده الجيل كله كان صلاح الدين، جيل صلاح الدين كله هو اللي اتحقق بيه النصر. الجيل كله كان شخصية صلاح الدين، لأن الجيل كله كان محب لله ومحب لرسول الله ومحب للقضية اللي بيسعى من إليها، تحرير بيت المقدس وتحرير أراضي المسلمين. فبيت المقدس ما تحررش بصلاح الدين، ولكن اتحرر بجيل صلاح الدين. أحزن جدا لما رجل إعلامي بريطاني مراسل لإحدى الشبكات البريطانية في مصر في يوم ماتش من الماتشات، وكان ماتش نهائي، بيقول أنا عجبت للوهلة الأولى للبلد التي لا تخلو شوارعها من ازدحام وتكدس. وعجبت للأتوبيسات التي كانت تضج بالناس، وعجبت من الشوارع التي كانت تضج بالسيارات، عجبت للعاصمة التي لا يقال عليها إلا عاصمة الازدحام. لقد أصبحت المواصلات خالية، وأصبحت الشوارع فارغة، حتى أنني قلت لو أن دولة أرادت أن تحتل مصر لكان أنسب الأوقات لها في الدخول هو الآن. قلت سبحان الله، قارن بين هذا الجيل وبين جيل صلاح الدين، قارن بين جيل ليس له هدف إلا المخدرات والبنات والأفلام والفيديو كليب والسينمات والمصايف والشواطئ، وبين جيل كان هدفه تحرير بيت المقدس. صلاح الدين منذ أن دخل الصليبيين إلى بيت المقدس، ما بدأ صلاح الدين يشب ويصبح شاب بالغ يعقل، ما رؤي صلاح الدين ضحكا. صلاح الدين ما شافوش بيضحك، فسألوه انت بتضحكش ليه؟ قال كيف أضحك وقد أسر بيت المقدس، أضحك إزاي؟ قارن بين جيل بهذه الصورة وبين الجيل اللي بيحيى الآن، عشان تعرف الفرق الكبير بين هذا وهذا. أرجع تاني وأقول علشان نلحق نخلص النهاردة الحديث أحبابي، أرجع تاني وأقول إن الأمة لا تنصر بعدد ولا عد، إنما تنصر بالإيمان وبأخذها بالأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اللي شاف منكم سيل يجد أعزكم الله أن الزبالة هي اللي طالعة فين؟ على السطح، على الوش. السيل يمشي يمين يمشي معاه، يمشي شمال يمشي معاه. احنا كده، والنبي اجاد هذا التشبيه، ولكنكم غثاء كغثاء السير. ليه يا رسول الله تعبر بهذا التعبير؟ لانكم ملكمش وزن ولا قيمه. انتوا تركتوا الكتاب وتركتوا السنه، تركتوا تعليم القران وتركتوا تعليم السنه، اوروبا تقول لكم يمين يمين شمال شمال. والفاجعه اللي اصابتني ان اوروبا بعد ما استحلت زنا المحارم، ان الولد يزني بامه والاب يزني ببنته بابنته، للاسف احزنني كثيرا ان تظهر صوره على النت ولد يزني بامه وعاملين استفتاء، ايه رايك في الولد ده؟ هل يا ترى العلاقه دي مباحه ولا؟ ويخرج الشباب من مصر ويقول ده دي حريه. للاسف للاسف احنا غثاء كغثاء السيل. سيبنا الاصلين اللي ينبغي احنا نرجع لهم، القرآن والسنة، التعليم، ده تعمل ده ما تعملش، ده صح ده غلط، سيبنا ده كله وخدنا اوروبا اللي هي السيل هي اللي توجهنا يمين شمال. زمان كانت الام تقول للبنت عيب تكلمي ولد، النهاردة تيجي تقول للولد العلاقة حرام بين الولد والبنت يقولك مهمها عارف ليه؟ اصل دي حرية ودي مجرد صداقة، دي مجرد صداقة. زمان زمان كانت الأم تقول لبنتها عيب إن في القصة تطلع بره الإشارة بتاعك، دلوقتي الإشارة بتقلع والبناطيل اتقلعت والجيبات اتقلعت كل حاجة اتقلعت، وللأسف الأب والأم هم اللي بيروحوا يشتروا الكلام ده للأولاد للأسف. يعني ده ليه؟ تقدم تحضش. ماشي. غنى ومسخرة وقلة أدب، ايه المشكلة؟ الأب زمان كان لو شاف بنته ماشية في الشارع ماشية فيها تكسر ما يخرجهاش من بيت. النهاردة للأسف في حفلات مارينا الاب بيرقص بيزقف لبنته وبنته بترقص، ها، والاب مبسوط جدا، ان شاء الله ايه يا بنتي المواهب دي، انت لولبيه، ده انا اول مره اعرف الامكانيات دي، والكاميرا تتسلط على البنت وهي بترقص، ويبقى الاب فرحان، بنت طلعت في التلفزيون يا جماعه شفتوها، عادي جدا. ليه؟ بنرفع عن نفسنا شويه. طب يا جماعه حجاب، تخلف رجعيه. طب يا جماعه صلاه، تشدد وتعنت. طب يا جماعه التزام، عصبيه جاهليه. يا الله، سبحان الله. عرفت ليه النبي شبهنا بالتشبيه ده؟ النهارده والله العظيم اقسم بالله كنت في ثالثه جامعه، يعني كنت اتمنى كده ان انا ادرك شعري واعمل سبعه وكابوريه والحاجات دي. كنت اتصجر في يوم من الايام اعمل حاجه زي دي وانا داخل البيت، والله العظيم اطرد. اللي انت عامله في نفسك ده النهارده، الولد قد كده اهو، قد كده اهو، تلاقي موقف شعره من النص ومنزله من الجنبين. ايه يا ابني ده؟ يقول لك اصل فرزداتشي. طب مين فرزداتشي ده يا ابني؟ ماشي، البنطلون اللي هو المفروض اصلا يكون البنطلون واسع علشان الولد ياخد راحته، خد راحتك وامشي براحتك. البنطلون ضيق ضيق، مش عارف امشي، مش عارف اقعد. طب يا ابني تعمل ايه؟ ما تلبس بنطلون واسع. يقول لك لا لا لا، ما ينفعش. طب تعمل ايه؟ هنزل البنطلون شويه. وفضل البنطلون ينزل 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 لحد انت شفت الوضع بتاعنا دلوقتي عامل ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل. زي ما السيل ماشي احنا ماشيين، زي ما السيل بيتحرك احنا بنتحرك. حتى لو السيل ده الحد وكفر بالله، هدو الحد. زي ما حصل مع كثير من الشباب. للاسف يعني. شاهد احبابي، علشان كده عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وكأن النبي بيؤكد لنا على داء أصاب الأمة، داء التقليد الأعمى، إنك تقلد تقليد أعمى. يريدك تقلدهم في الأشياء اللي هم نجحوا فيها، يريدك تقلدهم في الصناعة، في العلم، في التقدم، في التكنولوجيا، الأشياء دي. ولكن إحنا سيبنا الحاجات دي ما قلدناهمش إلا فيما يخالف الدين. عشان كده النبي بيقول أنت في الوقت ده لا قيمة لك، لأنك أصبحت تابع لهم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الفلاح حي على
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فشاهد أحبابي أن من أعظم الأمراض اللي بتدب في الأمة هذا المرض الخطير، ألا وهو تقليد الأعمى للغرب، تقليد لهم في العقائد، تقليد لهم في الأخلاق، تقليد لهم في السلوك، تقليد لهم في منهج التعليم، تقليد لهم في كل شيء يبعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث يوضح لنا المرض الحقيقي الذي ضرب الأمة، ومن خلاله ضعفت الأمة، ومن خلاله سقطت المهابة من قلوب الأعداء. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. أحب الدنيا فسعى وراء الشهوات، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الجاه، شهوة المنصب، ممكن يترك دينه من أجل الشهوة، كما قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. شوف المسألة وصلت لدرجة إيه، إنه ممكن يبيع دينه بسبب عرض من الدنيا. شاب أنشأ موقع إباحي في مصر، ربنا يصل يكون في اتصال بيني وبين الشاب ده، فلما جبته وكلمته وقعدت معاه وذكرته بالله، بفضل الله ربنا يصل ان الولد ده كان اصله طيب جدا واصله فيه خير. فسألته مين اللي بيمدك علشان تنشئ موقع كبير زي الموقع ده، ومين اللي بيساعدك ومين اللي بيعينك ومين؟ قال لي انا كنت في اوروبا في ايطاليا، تعرضت هناك على مجموعة من شباب، والشباب دول هم اللي بيساعدوني وهم اللي بيمدوني بالمادة العلمية للموقع ده. فقلت له مقابل، قال لي 1000 يورو شهريا يبيع دينه بعرضه من الدنيا. بفضل الله وقع الموقع بفضل الله وربنا من عليه وساب. شاب من اسكندرية. ارجع تاني بسرعة واقول ان الداء حب الدنيا، ممكن الدنيا دي تشغله عن صلاته، ممكن الدنيا دي تشغله عن دينه، ممكن الدنيا دي تشغله عن ربه، لا بأس ابدا. ايه في المحل يا سيدي علشان الصلاة؟ يقول لك العمل عبادة والرزق يحب الرزق يحب الخفية وكذا. طيب وقف مجالك شوية وشغلك شوية للصلاة، وقف المصنع شوية، ما تروحش تصلي، اجعل في المصنع بتاعك مكان الناس تتجمع فيه تصلي. يقول لك الشغل يتعطل، الشغل يتعطل يعني حب الدنيا وكراهية الموت، في رواية وكراهية الآخرة، تيجي تذكره بالنار تمرقش للنار، تيجي تذكره بالحساب مرقمش للحساب، تيجي تذكره بالقبر مرقمش للقبر، خايف بيترعب لما الكلام ده يتقال قدامه. إنما المؤمن بيحب يسمع الكلام ده، ليه؟ علشان لو مخطئ يصلح، علشان لو مقصر يتدارك هذا التقصير، ولو على صلاح يستزيد من هذا الصلاح. ده المرض. العلاج في كلمتين، العلاج في كلمتين، تصفية وتربية. النصر قادم للأمة لا محالة، النصر قادم للأمة لا محالة. قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فدين الله سيظهر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم ولن يترك الله بيت مدر ولا بيت حجر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل الله فيه الكافرين وأهله، كفر وأهله. ولكن المطلوب مننا أحبابي تصفية وتربية، وأنا أقصد بالتصفية، أقصد بالتصفية تصفية العقائد من الشركيات، تصفية الأخلاق من الشوائب ومن سيء الأخلاق للأخلاق الحسنة، تصفية المجتمع من العادات والتقاليد التي تناقض الشرع، وبعد ذلك تربية إيمانية بقيام الليل وقراءة القرآن والذكر والطاعة، تربية علمية أن أنت تتعلم أمور الدين من العقائد والفقهيات التي تحتاج أنت إليها، ثم بعد ذلك التربية الدعوية بحيث الأمة كلها تجيش لتكون رجال يدعون لدين الله عز وجل. ده ملخص لهذا الحديث اللي أنا جعلت تقدمه بين يدي كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن الدورة اللي هتبدأ يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، حول أعرف عدوك، أعرف عدوي، ويوم الثلاث أوضح لك أنت دورك إيه. اكتفي هذا القدر، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. هل يجوز أن أدفع تكلفة العمرة بشخص من فلوس زكاة المال؟ لا، من الصدقات. زكاة المال لها مصارف ذكرها الله سبحانه وتعالى.